café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصاً لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهرياً في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وألا يزيد عن 600 كلمة. قصة اليوم بعنوان العزوة لهناء عبد الدايم الششتاوي من مصر. حسنا سيدتي، سأقص عليك قصتي. على كل حال لا يوجد سوى أنا وأنت وهؤلاء الأطفال. انتقلت للسكن في هذا الحي منذ سنوات ومعي قسيمة طلاق وثلاثة أطفال. عثرت على شقة بسعر مناسب ملحقة بدكان صغير يصلح للبقالة ويكون مصدر رزق للإنفاق على البيت. لم يكن هناك وقت للتفكير فيما حدث. في اليوم الأول توافد الجيران لإلقاء التحية والتبريكات، ثم انصرف الجميع على عجل. أفرغت الحقائب، ثم بدأت بترتيب بعض قطع الأثاث البسيطة وتهيئة مكان يصلح لنوم الصغار بعد عناء يوم طويل. وبعد أن خلوت لنفسي انهمرت عيناي بالبكاء كطفلة يملأها الخوف والعجز. لم أعش بمفردي من قبل. صحيح أنني كنت فتاة وحيدة، لكن بيتنا لم يخلو من الناس أبداً. كان أبي يحرص دائما على دعوة الجيران لزيارتنا، فتطول الأحاديث ويطول السمر، فكان كبيت العائلة يجتمع فيه الناس بمناسبة وبدون مناسبة. كان لأبي أقارب من الريف ومن الصعيد، فإذا حل أي منهم إلى القاهرة حتى إن لم يكن السبب زيارتنا أصر أبي على إكرامه واستضافته إلى أن ينهي ما جاء من أجله. حين قررت الزواج كان أبي حريص على أن يكون لزوجي عائلة وعزوة أربي أبنائي بينهم، فاختار مروان شاب لطيف رشحته جارة لنا وأفاضت في وصف أخلاقه وأدبه. يعمل كمندوب بأحد شركات الأدوية، فما إن التقت العائلتان حتى سر أبي وبش، وسار كل شيء أسرع من الخيال. وكما أوصتني أمي تفانيت في رعايته وإكرامه وأنجبت الأطفال على عجل. لم أندم على ذلك أبدا، ولو استمر الزواج أكثر من ذلك لأنجبت 5 أو 6 وربما 7 يملؤون ذلك الفراغ الموحش باللعب والصراخ. أعلم أنني أثرثر كثيرا، ولكن انشغالك بهؤلاء الأطفال المشردين يشغل أذنك عن السمع سيدتي. إنهم لا يفعلون شيئاً سوى سرقة أكياس الترمس. انظري إلى ذلك الذي يرتدي بنطال أصفر هناك مسنداً ظهره إلى العمود ويلتهم الحبات التهاماً. لقد كنت أراقبه بصبر شديد. وضع في يديك الحصى بدلاً من النقود. إنهم لا يستحقون ذلك الاهتمام أبداً. انتبهي، سأحكي الجزء الأهم من القصة هذه اللحظة. كان مروان في البداية يرفض فكرة الإنجاب بشكل نهائي، خاصة أن راتبه يكاد يكفي للإنفاق على الصغار، ثم ما لبث أن عدل عن فكرته. أعجبته هو الآخر فكرة العزوة، بل صار من أشد مناصريها ومؤيديها. لهذا فاجأني برغبته في الزواج من امرأة أخرى تكبره بأعوام ولديها من المال ما يكفي لتحقيق هدفه. آخ، كم يبرع الرجال في الكذب حين يكون في الموضوع امرأة. كفوا أيها الحمقى عن السرقة، وإلا كسرت عظامكم بهذه العصا. لولاهم لما كنت أتحدث إلى نفسي طيلة ساعة كاملة. وأنت يا سيدتي، ما الذي يدفعك للتعامل مع هؤلاء الجياع؟ لو كنت مكانك للقنتهم درسا لن ينسوه أبدا. إن الجزء القادم من القصة هو الأهم على الإطلاق، لذلك أود أن تنصتين بشكل جيد وإلا هشمت رأسك ورأسهم. إن الرجال دائما ينكرون الجميل، ربما تعرفين ذلك جيدا، فمنذ أن وصلت إلى هذا الحي لم أجد لك زوج ولا ولد، وإلا لما سمحوا لهؤلاء الصغار بالالتفاف حولك بهذا الشكل. خيرته بيني وبينها فاختارها، ويا لعجب العجاب كيف يترك امرأة ودودا مثلي ويختارها. ضيقت عليه الحصار فقال إنه يريد امرأة تسمع إليه وتهتم به أكثر مما تتحدث. ذلك الأناني المتعجرف كان يقول لي أيام الخطبة إن حديثي يسعده أكثر من أي شيء في الوجود، فصار الآن أكثر ما يشقيه. هل تظنين يا سيدتي أن صوتي نشاز إلى هذا الحد؟ قبل أن يرحل حملت زهرية من الفخار وضربت بها أم رأسه فسقط أرضا. ستقولين إنني عدوانية بعض الشيء، ولكن صدقيني إن ذلك لم يكن شيئا مما فعلته به بعد ذلك، ولا مما سأفعله بهؤلاء الأوغاد إن لم يكفوا عن إزعاجنا. أين الحجارة؟ انتظريني لدقائق ريثما أجمع بعضا منها وأعود. أنا على ثقة بأنك متشوقة لسماع الجزء الأهم في القصة. لا تنسي ما مر من أحداث كي لا أضطر لإعادتها مثل ما حدث بالأمس.
بعد دقائق
ها قد عدت. إلى أين وصلنا؟ حسنا سيدتي، سأقص عليك قصتي من البداية. استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان العزوة لهناء عبد الدايم الششتاوي من مصر. للتعليق عليها تنضم إلينا الروائية العمانية بشرى خلفان. مرحبا ست بشرى، ماذا عن ملاحظاتك على هذه القصة؟
مرحبا عزيزتي، هذه القصة من زمن ما قرأت قصة بالنسبة لي فيها كثير من الإيهام، وأنا أحب دائما القصص اللي فيها فخاخ، بمعنى أنها ممكن أنها تقودك إلى أماكن غير متوقعة ثم تحدث الدهشة أو الصدمة في نهايتها. هذه القصة لهناء عبد الدايم الششتاوي من مصر رويت بصوت الأول، وكأنها شخص يروي حكايته لشخص آخر وتكلمها بصيغة سيدتي، فتحكي لها حكايتها منذ طفولتها حتى زواجها وأسباب فشله. لكن القصة تتكشف بهدوء عن قصة أخرى، القصة الحقيقية التي ببطانة، القصة التي تتسرب من خلال الحكي، ليكتشف القارئ أن هناك حكايتان، حكاية تحكى وحكاية أخرى تستنبط من الحكي نفسه، الحكاية الزائفة والحقيقة التي تحجبها الثرثرة، الثرثرة التي تكشف عن نفسها لتصيب القارئ بدهشة أخيرة، إذ يكتشف أن المخاطب هو مخاطب وهمي أيضا، وأن المرأة لا تحدث أحدا إلا نفسها في حالة من التشابك الذهاني العالي بين الواقع والخيال. استطاعت القاصة أن تجر القارئ إلى هذا الحالة الذهانية، إلى هذا التشابك بحيلة محكمة. القصة بشكل عام كتبت بحرفية عالية، أجادت الكاتبة استخدام أسلوب مختلف لإحداث الصدمة المرتجة، واستطاعت أن تلغي ذلك الخيط الفاصل بين الحقيقة والوهم وبين الصدق والزيف، وأيضا بين الأنا والآخر وبين الراوي والمتلقي.
نعم سيدة بشرى، إذن هذه القصة التي اخترتيها من القصص الحقيقة الجميلة اللي استوقفتنا والتي تتضمن العديد من القضايا، يعني أول شيء أنا حأخذ هالمونولوج اللي كانت عم تتحدث فيه وبتخيلها لو كانت على المسرح وهي تحكي وتروي لسيدة أخرى، لنكتشف في النهاية إنه هو كان مونولوج
فعلا. هذا مثل مونودراما.
نعم
يعني هذه ممكن تحول على المسرح إلى مسرح يذكرنا بالمونودرام اللي كتبها ماركيز مثلا، اللي هي الكرسي أو المرأة الجالسة على الكرسي، لأن في عملية إيهام شديدة. كل الحكاية امرأة تتحدث عن نفسها ولكن توهم القارئ أن هناك مخاطب،
وهي تعترف بأنها ثرثارة. هلأ هيدي في هيك مواقف جميلة، لأنه بالفعل بهذه القصة يعني في الوقت اللي عم تروي بعدين بتصير بتتحدث كتير 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 عن نفسها، عن زوجها الذي تركها، وهي تعي أنها ثرثارة لأنه ربما الزوج تركها لهذه الصفة، لهو بيقول أنه أنا أحب زوجة لا تتكلم كثيرا. فهل يعني من العناصر اللي اعترفت فيها ضمنيا هي هذه الثرثرة؟
نعم، هي اعترفت بالثرثرة وأيضا عملية تناقض، هي تقول كلام وتناقض نفسها، تحكي حكاية بينما تستطيع أنت كقارئ أن تستنبط الوجه الآخر لهذه الحكاية. مثلا لما تتكلم عن أن هي شخص حنون أو شخص طيب، ثم تقول أن هي يعني فتحت رأس زوجها عندما قذفت.
نعم.
تتكلم عن الحنان والرقة بينما هي لا تطيق الأطفال.
وهذا التناقض ربما ذكرتيه أستاذة بشرى، يعني لا ندري كيف تتحدث، كيف تصرخ على الأطفال، كيف تعاتب السيدة التي أمامها. إذن الواقع المأساوي اللي تعيشه، يعني في عندك قضية تربية 3 أطفال، هي متروكة، هي سيدة وحيدة، هذه الوحدة فرضت نفسها بشكل أنها جعلتها بالتالي تحدث نفسها بالنهاية.
هي عنوان القصة يكشفها، هي العنوان الأساسي هي العزوة. هي كان دائما كطفلة وحيدة كان دائما تبحث عن العزوة، تبحث أن يكون لها سند، تبحث أن يكون حولها أناس آخرين، لكنها تركت في النهاية بلا سند. حتى عزوتها احتمال كبير أنها تكون متوهمة عندما هي تخاطب سيدتي وتقول لها منذ جئت إلى هنا لم نرى لك زوجا ولا أطفال.
صح.
بينما هي تتحدث عن نفسها في الحقيقة، هي كانت هذه أمانيها أن تصبح لديها عزوة، أن تتزوج، لكنها في النهاية يعني حتى من فكرة أن زوجها تزوج عليها لكي ينجب أطفال آخرين، هذه أيضا كذبة داخل النص.
نعم.
أو زوجها تزوج لأن هي لا تنجب،
ومع أنه يعني تصرخ عليهم وتقول لهم كفوا أيها الحمقى عن السرقة، ترجع بتقول ولولاهم لما كنت أتحدث إلى نفسي طيلة ساعة كاملة. في هذا التناقض، أو هي انفصام كما ذكرنا
تشابك ذهاني.
نعم نعم.
في حالة ذهانية، لكن الكاتبة أجادت فعلا نقل هذا المشهد، نقل هذه الحكاية بكل تشابكاتها، بحيث أن القارئ لن يكتشف هذا إلا من قراءة ثانية أو ثالثة.
نعم، ومثل ما احنا هلا عم نحاول نحلل هذه القصة، لأنه القصة تتوقف عند المرأة الوحيدة، القصة تتناول قضية الأطفال عندما يتركون لأن تربيهم سيدة بعد الطلاق، أيضا تتناول قضية تعدد الزوجات، لأنه الرجل كان متزوجا وبالتالي تركها ليتزوج من امرأة أخرى. في عدة قضايا في هذه القصة. إلى أي مدى أستاذة بشرى خلفان القصة القصيرة تتحمل قضايا عديدة؟
أنا أعتقد أن بالحقيقة كلها أن هذه القضايا كلها قضية واحدة. هي قضايا متناسلة من فكرة الكذب نفسها، يعني هي كلها الحكاية اللي تحكيها هي حكاية فيها ذهان عالي. هي لا تتكلم عن هذه القضايا بقدر ما تتكلم عن جوانية هذه المرأة الملتبسة، بينما في نفس الوقت هي تسرب الحكايات الصغيرة، وهنا ذكاء النص. أحياناً إذا تقرأ النصوص تحس إن فيها الكثير من القضايا لدرجة إنه يزدحم من النص فيتشتت يرتخي، لن تعرف أنت تقبض على أي خيط. هنا الكاتبة كانت جداً جداً شاطرة إن هذه القضايا الصغيرة الفرعية كانت كلها تصب وبخفة شديدة في عملية الإيهام.
وفي الختام أستاذة بشرى، بس أشير إلى أنني قرأت النص طبعا كما هو مكتوب من قبل هناء، وهناك أخطاء لغوية كثيرة في هذا النص، وكنت مضطرة أحيانا إلى تصحيح بعض الأخطاء، لأنه حسب ما يعتقد المستمع أنني أنا التي قمت بهذه الأخطاء. إذن هذه الملاحظة الأخيرة من قبلي، وكانت قصة العزوة لهناء عبد الدايم الششتاوي من مصر، علقت عليها الروائية العمانية بشرى خلفان. شكرا ست بشرى، وإلى اللقاء.
قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة، وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.